أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
يا أهلا وسهلا بالصباحيين والمسائيين من أصدقائي الجميلين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة، وجهة الإثراء الممتع. مرحبا بكم في حلقة جديدة، وصراحة يعني أقول لكم أني اشتقت لكم مرة مع الناس أسبوعين، بس أعتقد أني مرة تعودت عليكم، مرة تعودت على الإنصات اللي يجي منكم والتعليقات اللي تيجي بعدها والتفاعل والحماس والأسئلة والتساؤلات. صراحة يعني أنا جدا سعيدة ومرة مبسوطة لكل هذا التأثير اللي قاعد يحصل، صراحة الغير متوقع أقدر أقول. يعني ما شاء الله ما شاء الله البودكاست يعني اليوم بيكمل يمكن تقريبا 3 شهور ونصف، وما شاء الله يعني أكثر من 300,000 مستمع، وأتوقع 50 بعد، فالحمد لله يا رب. وأتمنى فعلا أنه هذا العدد يعني يكون شاهد ليلة علي، وأتمنى فعلا أني أكون أثريت الكثير ومتعت البعض. شكرا جزيلا لإنصاتكم لتعليقاتكم، وشي مرة مهم أبغى أقوله إنه اعذروني 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 على الرسائل اللي أنا مو قاعدة أرد عليها، لا في حسابي ولا في حساب كنبة السبت. طبعا طبعا رسائلكم مهملة، يعني كثير منها أصلا أشوفها لكني ما أجد الوقت صراحة أني أرد عليها. وأنا عارف أني من أول حلقة أقول ارسلوا تساؤلاتكم، بس خلوني أقول لكم أنه فعليا فعليا أنا والفريق نشوف كل الرسائل، فنفهم إيش احتياجكم للحلقات القادمة، إيش المواضيع اللي تبغونها من أسئلتكم ومن أيضا اقتراحاتكم. فيعني فعليا أسئلتكم مو مهملة حتى لو أني ما رديت عليها، وترى أنا قدر الإمكان في كل مرة أدخل تويتر، معني أدخل فقط من أجل الرفاهية، يعني أبغى أكتب وأستمتع، إلا أني أجد في العطاء شيء ممتع، لكني ما أقدر بشكل كبير، يعني الطاقة لها حدود أيضا والعطاء له حدود. فاعذروني مجددا، وما أقدر أوعدكم، لكن بإذن الله أحاول أني أجاري وأواكب كل الرسائل الكثيرة اللي أنا ممتنة لها جدا. طيب، عشان ما كثير ناس يقولوا المقدمة طويلة المقدمة طويلة، طيب خلونا نبدأ في الموضوع. طبعا من أول حلقة إلى آخر حلقة إحنا دائما أو أنا دائما أحب أتكلم في دواخل النفس البشرية، بغض النظر عن بطريقة علمية بطريقة فلسفية بطريقة اجتماعية، طالما أنها لمستكم ورأيتم منكم فعلا أنتم في هذا الطريق، فهذا الشيء الحمد لله يريحني ويخليني أكمل على نفس هذا المنوال. فخلونا نتخيل لو كان هذا البودكاست رحلة، كنا متعلقين ثم تخلينا ثم وجدنا السلام في هذا التخلي، ثم حاولنا نتزن، وفي وسط هذا الاتزان شعرنا بالتأنيب، شعرنا بالتأنيب، شعرنا بالأسف على اللي تخلينا عنهم، أو اللي شعرنا أن إحنا مقصرين بعد ما كنا معطائين وبعد ما كنا نعطي بزيادة. يعني إلا أننا وصلنا للاتزان بعد كل هذاك التأنيب، ثم فهمنا إيش الحب وقدرنا نعيش الحب. اليوم أنا أبغى أتكلم عن شيء أكبر من الحب، الانتماء، شعور الانتماء، أن تنتمي لأحد، أن تنتمي لشيء، أن تنتمي لفكرة، أن تنتمي لوطن، أن تنتمي لعائلة، أن تنتمي لشريك. الانتماء شيء لو وجد عندك بصورة كبيرة وغذيته أكثر وعززته في نفسك أكثر، قد تكون كل رحلتك هذه أسهل بكثير، كل رحلتك هذه من التعلق وحتى الحب تكون أسهل بكثير، تكون شيء يعني كيف أقول لكم، تكون قوة مناعية، مناعة نفسية. إيش هو الانتماء؟ عشان ما أشرح قبل لا نشرح إيش معنى الانتماء. الانتماء طبعا لما أنا أعطيكم المعنى، ما جبتم معنى، زي ما قلت ما هو معنى في اللغة العربية أو في معنى علمي، والمعنى يعني معنى واضح، لو تفتح جوجل حتلقى إيش مصدره إيش مصدره ما يهم، لكن إحنا بنعطي تعريف انتماء كلكم بتقولون إيه صح هذا الانتماء. الانتماء هو الشعور أو الرابطة العاطفية والإيجابية بينك وبين الشيء الآخر هذا، سواء كان فكرة أو كانت زي ما قلت لكم وطن أو كانت مؤسسة أو كانت أصدقاء أو كانت عائلة. الانتماء مو فقط شعور إيجابي ومحبب، لا، شعور قوي يشعرك إن هذا الشيء ملكك. لما أقول ملكك لا يعني التملك، إنه لي فقط أنا، لا، قد يشاركك الكثير معه، لكن أنت مؤمن إنه هذا الشيء حيرجع لك، حيدعمك، حيساعدك في طريقك. أرجع أقول قد يكون شخص وقد تكون فكرة، وقد يكون وطن وقد يكون عائلة. فالشعور القوي هذا أكثر من كونه حب فقط. إحنا نحب كثير، وناس بإذن الله كثير يحبوننا، لكن اللي ننتمي لهم أو ينتمون لنا هم قلة. نتكلم عن موضوع الانتماء أكثر في العلاقات، الآن إحنا نبغى نتكلم عن الانتماء بصورة عامة. فالانتماء هو الشعور المحبب واللطيف والإيجابي بينك وبين الطرف الآخر أو الشيء الآخر هذا، ومو فقط يكون مشاعر تعطى وتأخذ، تكون فعلا شعور قوي يعني يسندك، ودعم قوي يعطيك، وأيضا أجي كلمة مهمة، يعطيك أيضا شعور بالأمان. الأمان هنا نحط 100 خط تحت الأمان. الانتماء أقدر أحط لها على طول مرادفة سريعة كذا أقول الأمان. أنت لما تنتمي لفكرة أنت تشعر أنك آمن كونك عندك هذه الفكرة. أنت لما تنتمي لشخص أنت تشعر بالأمان مع هذا الشخص. أنت لما تنتمي لمؤسسة مثلا أنت تشعر بالأمان الوظيفي معهم. فهمتم إيش الفكرة؟ الانتماء مو فقط مشاعر، لا، الانتماء شيء فعلي داخلي. من ولدنا عندنا رغبة الانتماء، من ولدنا عندنا حاجة الانتماء. فمن التعريف يجب علينا أن نصدق ونؤمن ونعترف لأنفسنا لحاجتنا للانتماء. يجب علينا أن نصدق ونعترف لأنفسنا لحاجتنا للانتماء. من ولدنا، من إحنا أطفال جدا صغار، أول ما نولد إحنا الكائن الحي الوحيد اللي لما يولد إذا لم يوجد كيرجيفر، يعني شخص يعطيه الأكل، الشراب، الاحتواء، الحضن، لو ما في شخص يعطيه سواء أم أب أو خادمة أو في دار أيتام مثلا، أي يعني أي أحد يعني من الموظفين ما أعطى هذا الطفل زي ما قلت المأكل والمشرب، الطفل قد يموت. إحنا الكائن الحي الوحيد اللي إذا ترك من ولادته في أول أشهر من حياته، في أول أيام من حياته، قد يموت. أنتم مستوعبين قد إيش الإنسان بحاجة إلى أن ينتمي إلى كائن آخر حتى يعطي هذا الكائن السيرفايفنج، يعطيه مقومات الحياة. يعني الإنسان في بداية عمره ما يقدر يعيش، لكن أي نبات، أي حيوان آخر لو ولد بدون والده وبدون أي أحد من حواليه حيعيش، لكن الإنسان لا يستطيع، هو بحاجة إلى هذا الانتماء، بحاجة إلى أن ينتمي. عشان كذا أقول لكم ما هو شعور حب فقط، هو حاجة سند، حاجة دعم، حاجة حماية. بعدين الانتماء يكبر عندنا ويعني يتشعب، فيصير في أشكال كثيرة للانتماء. ففعليا يجب أن نؤمن أن حاجتنا للانتماء أو الانتماء في داخلنا هو شيء لازم، هو شيء واجب داخلنا إحنا نحتاجه. يعني أنا أحب أشبه أنه حتى ماوكلي مولد في الغابة وطرزان ما قدروا يعيشون بدون الحيوانات اللي ساعدتهم. فالفكرة أنه أنت فعليا ما حتقدر تعيش في أول أيام حياتك بدون ناس. طيب هل أنت يا فلان تقولين أنه بكرة لما تكبرين أنت مستحيل تعيش بدون ناس؟ لا طبعا، أنت بتبدأ تعرف كيف تأكل بنفسك وتشرب بنفسك، لكن الأمان لن تجده مع غير الآخرين، لن تجده مع غير التوجه اللي يكون عندك، الهوية اللي أنت تصنعها. زي ما قلت لكم أنت ما قد يكون لفكرة. فنيجي الأشكال الانتماء، لما كل ما نكبر حاجتنا للانتماء تكبر معانا، ترى تكبر معانا وأيضا تتشعب معانا. فيتشعب الانتماء، فيبدأ كيف يصير الانتماء من الطفولة تقريبا من عمر 3-4 سنوات يبدأ الانتماء لسه يكون زايد عند مع الوالدين، يعني يكون في يعني اللي يكون فيها حتى يكون في توتر زايد يسمونها separation anxiety اللي هي قلق الانفصال، إلى تقريبا 7 سنوات يكون في قلق الانفصال من الوالدين، في تعلق زايد بالوالدين وهذا شيء طبيعي جدا. طيب إلى بعد 7 سنوات لا يبدأ يفترض أن الطفل ما يشعر بهذا القلق، وأول سنتين بالذات يكون قمة الاحتياج للأم والأب وبالذات للأم هذا الطفل، قمة الاحتياج في هذه السنتين. وأيضا في دراسات في الطب النفسي تقول أنه إذا في السنتين هذا ما أخذ هذا الحب والاحتواء والاهتمام من الأم قد فعليا يكون شخص قلق لما يكبر، قلق يعني زيادة التفكير، اضطراب القلق، وقد يدخل أيضا في اضطرابات اللي هي اضطرابات القلق العام الكبيرة جدا في أول سنتين من حياة الطفل. في أول سنتين حاجته للانتماء قوية جدا، تكبر معاه وتتشعب، بعدين يبدأ يكون له شخصيته الخاصة، أفكاره الخاصة، يبدأ يتصادم مع عائلته، يبدأ يشعر أنه أوه أنتوا ما تحبوني، وهذا الكلام لما يبدأ في 8 سنوات 10 سنوات أنتوا أصلا ما تبغوا تلبون طلباتي، ما تلبون رغباتي، فيصير في ذا الخصام، يشعر أنه شوية ديستنس، يشعر أنه بعيد عن عائلته فيضطرب. طبعا هنا إذا ما كانوا الوالدين يعرفون كيف يرجعون يحتوون هذه النوبات الغضب والشخصية اللي تحاول تثبت وجودها في هذا العمر، ممكن فعليا يبدأ الشخص أو يبدأ الطفل يفقد شعوره بالانتماء، فيدور الانتماء في مكان ثاني، لأن الانتماء حاجة فطرية إذا ما لقاها هنا. وممكن دائما نسمعها مع الاستشاريين التربويين، مع ناس كثير يقول إنه احتووا أطفالكم أو احتووا المراهقين أو احتووا حتى أحبائكم لأنهم يدورون الاحتواء والانتماء في مكان آخر. يعني أن الانتماء حاجة فطرية، حاجة يحتاجها الطفل منه صغير وتكبر معنا وتتشعب معنا. طبعا زي ما قلت الأطفال لما يبدأون في عمر المتوسط والثانوي هذا يبدأون مو شرط أنهم يسرون، يعني زي ما قلت disconnect، مو شرط أنهم ينفصلون عن انتمائهم العائلة، لا، لكنهم ينتمون أيضا لأشياء أخرى. طبعا هنا يجي نقول أن الانتماء قد يكون انتماء لعدة أشياء وعدة أشخاص في وقت واحد. إحنا كل ما كان عندك أشياء تنتمي لها أكثر، كل ما كنت أكثر سعادة. في الكتاب اللي تكلمت لكم عنه اللي هو أسعد الناس في العالم من الكاتب الدنماركي باحث السعادة، قلت لكم إياه أعتقد في حلقة نقل الأهداف. عموما هو كان من الأشياء اللي هي يعني الأشياء الكبيرة اللي تكلم عنها الموجودة في الدنمارك اللي أسف السويد اللي تجعل الناس سعداء، كانت منها togetherness اللي هي تواجد الناس مع بعضها، تواجد الناس كوحدة واحدة. وفتكلم في داخل هذه وطبعا غيرها اللي هي الماني الفلوس والصحة والمال، وهذه اللي هي كون الناس مجموعة واحدة، وإيش كمان السادسة كانت نسيناها لكن مش مشكلة. عموما أنا الحين أبغى أركز على التوغذرنس هذه اللي هي الوحدة الجماعية هذه. تكلم داخل هذه النقطة قال تكلم عن الانتماء، عن البيلونجين الانتماء، قال إن الشخص لما ينتمي لأشياء، لما ينتمي لشيء معين، لفريق كورة، لأغنية معين، لمطرب معين، لفرقة معينة، يكون أسعد. وأنا أجي هنا لما أتكلم عن أشكال الانتماء اللي ممكن أنها زي ما قلت تتشعب وتكثر في كل ما كبرنا، أنا أشجع بالعكس، لما أشجع فكرة لما أشوف شاب متحمس مع فريق الكورة وينتمي له بقوة، يلبس اللون الأزرق ولا يلبس اللون الأصفر ويتحمس للمباريات ويتحمس. طبعا أهم شيء أنها لا تصل إلى مرحلة أنه يؤذي الفريق الآخر لفظا أو قولا أو فعلا، يعني يكون يتعامل بهذا الانتماء باتزان. لكن ممكن في عمر معين ما بيعرفون هذا الاتزان، احنا نوجههم ككبار، لكن احنا ككبار نحاول نتزن، ما قدرنا لا تعيب الآخرين في عدم مقدرتهم على الاتزان في الانتماء طالما انهم هم سعيدين. يعني اتذكر حتى مثلا الفيديو اللي انتشر لشاب يبكي بكى حارق عشان فريقه اللي يحبه انهزم، كثير ناس بدأت تعيب، وين الرجولة وين ومدري. يا جماعة هذه مجرد دموع، يبكي ليه ما يبكي؟ أنتوا حطيته قدامه، حطيتوه في الجيش وشفتوه ما يعرف يقوم في الجيش، ليش تحكمون على الرجولة من دموع؟ ما ينفع، عادي، هذا شعور بالانتماء قوي، وهو يبغى يسعد بقوة ويبغى يحزن بقوة، يعني فعليا فعليا هو قد يكون أسعد منك مئات المرات، لأنه عنده شيء ينتمي له وشيء يسعده في وقت كثير من حياته، شيء يشعر بالأمل، شيء يشعر بالترقب. فاللي ينتمي للأشياء، اللي ينتمي للي زي ما قلت لكم فرقة معينة، لفريق معين، ينتمي لمجموعة معينة يعني، أو ينتمي لي حتى مثلا مجموعة ثقافية، مجموعة أدبية، فيسوي له نادي معين وينتمي لهذا النادي، هذول الناس يكونون دائما أسعد، دائما يكونون أسعد، لأنهم بهذا الانتماء صنعوا دائرة من المعارف، صنعوا دائرة من الناس، صنعوا خلقوا وصل اجتماعي أكثر. فالانتماء دائما ما يوديك إلى الناس مجددا، يوديك دائما إلى علاقات اجتماعية مهمة لسعادتك. وحتى لو ما وداك إلى أشخاص وناس، تظل زي ما قلت لكم انتماء لفكرة، قد تكون انتماء لفريق، لكن حتى الفريق تلاقي إنه مثلا خلونا نجي مثلا في عمر صغير، يجي الولد عمره مثلا 9-10 سنوات، تلقاه في البداية يشجع فريق معين، مو عشان يحب هذا الفريق، عشان أبوه يحب هذا الفريق، أو عشان زملائه، أو عشان يجاريهم، هو يبغى ينتمي. على فكرة ترى في كثير من فجأة، معليش للأبد أنا كذا، ترى يعني اللي ما سمع الحلقة الأولى، أنا قلت إن البودكاست هذا عفوي جدا، أنا أفتح المايك وأتكلم بلا توقف، وما أحب أصلح ولا أقطع ولا كذا، أحب أني أكون بكل عفويتي، بس أأكد عشان اللي ما سمع الحلقة الأولى. فكنت أقول على أيوة، قطعت نفسي عشان أقول إنه في ناس كثير كانت تقولي أفنان لا تتكلمين إنجليزي في البودكاست. أنا والله ما أتذكر صراحة إني أتكلمت إنجليزي كثير، بس ممكن بحكم تخصصي وعملي إحنا نتكلم إنجليزي، بس طبعا أنا ما أشوف إن فيها عيب إن الواحد يتكلم لغتين مع بعض طالما إنه بيعبر. بس أبغى أكد شيء، إني أنا كل جملة إنجليزية أقولها ترى على طول بعدها أنا أترجم بالعربي، فتأكدوا من هذا الشيء عشان ما تعتقدوا أنه أنا قاعد أقول شيء أنتم ما تفهمونه. أنا كل جملة إنجليزية أقولها على طول أرجع ترجمة. طيب نكمل. فكنت أقول أنه الطفل لما يبدأ يعني يبدأ يشجع فريق كورة أو يشجع شيء معين على طول، ترى يعني إحنا نعتقد أنه هو عشان يحب هذا الشيء أو تحمس مع هذا الشيء، هو في الحقيقة في البداية عشان فقط ينتمي، فقط عشان ينتمي. وكثير من الشباب لو تسألونهم، بالذات الشباب، ما أدري يمكن لأن أنا أخواني كذا يعني، فبالذات الشباب من صغرهم شجعوا فرق، بعدين لما كبروا وقفوا يتابعون كورة أصلا. لما تسألهم ليه، يقول والله ما أدري، ما عاد صار عندي اهتمام، أو صارت تعصبني، أو صارت. في الحقيقة لما تيجي تسألهم أكثر يقول صدق صح، والله بديت أطالعها أصلا مع أصدقائي. كان يبغى يشعر بالانتماء معهم، فإيش صار يشجع اللي هم يشجعونه، أو صار يشوف اللي هم يشوفونه، عشان فقط ينتمي لأصدقاء، عشان فقط يشعر أنه بينهم أنهم هم وحدة واحدة. فهذه الرغبة بعدين عاد لما كبر وصار عنده رأيه الخاص، صار عنده يعني رغبات أخرى، وصار عنده شعور الانتماء بدون شروط مع أصحابه هذول، قدر أنه يتخلص من كرة ويمشي منها. طبعا في أمثلة كثير أخرى، بس أنا جبت هذا مثال توضيحي أنه قديش حاجتنا للانتماء موجودة، لدرجة أننا نحاول نشابه اللي حوالينا عشان ندخل في الانتماء، أو ندخل قصدي في علاقاتنا هذه. فالانتماء طبعا زي ما قلت هو مهم للإنسان، هو مهم جدا. يعني من العصور الأولى الإنسان دائما يكون في جماعات حتى يعيش، وكان في جماعات أول عشان يعيش كأكل ومشرب، يساعدون في الصيد ويساعدون في كذا. لكن اليوم أيضا إحنا بحاجة للانتماء هذا من أجل الحماية النفسية، من أجل السند والدعم. إحنا في مجتمع سريع ومطالب كبيرة ومجهد، ويعني الأهداف فيه ثقيلة جدا، فإحنا دائما بحاجة إلى ناس، إلى بشر، إلى فكرة، إلى هواية، إلى العمل اللي إحنا كل يوم فيه. إحنا نحتاج إلى شعور الانتماء حتى يشعرنا بالسعادة أثناء وفي خضم هذه الفوضى، أو في خضم فوضى الحياة هذه. لما أقول فوضى الحياة أنا ما أبغى أقولها بطريقة سلبية، لكن هذا الواقع، هذا الواقع. الحياة مليانة تخبطات، خصوصا في الآونة الأخيرة مع المجتمع، مع المجتمعات اللي قاعدة تضغطنا بمطالبها أو بمسمياتها للنجاح و إلى آخر. تكلمت كثير عاد في حلقة ثقل الأهداف عن هذا الموضوع. فالفكرة أنه إحنا بحاجة إلى الانتماء حتى نسعد. إذن أنا دائما زي كل حلقة يعني أنا رغبتي في انتهاء هذه الحلقة أنكم تكونون سعداء، فأذكركم بمفهوم الانتماء حتى إحنا نرجع ننتمي. طب أنا إيش ليش أبغى أتكلم عن الانتماء؟ أبغى أقول لكم أن الانتماء فقدناه مؤخرا. الانتماء إلى العائلة، الانتماء إلى أصدقاء، الانتماء إلى دائرة بسيطة محببة زي الجيرة، الانتماء إلى زي فريق معين، الانتماء إلى هواية معينة، الانتماء في العمل. لما أقول انتماء في العمل يعني يكون عندك زي ما قلت تكون حاب عملك، لو مو حاب عملك حاب الناس اللي فيه فيشعر تشعر بالأمان فيه. فالانتماء هو أنك أنت تشعر أنك في هذا المكان أنك مرتاح وأنه يشبهك وأنك تشعر أنه هو مستحيل أنه يفرط فيك، مستحيل أنه يرميك فجأة، هم حماية لك، سند لك، أمان لك. الإنسان ضعيف مهما قلنا غير ذلك. يعني صدق ان يعني دائما انا اتكلم عن القوه وان الانسان ترى في داخله شيء كبير ولازم يكتشفه، لكن ايضا لازم نؤمن بهشاشتنا حتى فعليا نصل للسعاده، نصل لاصلاح هذا العطب اللي داخلنا او التعب او الضعف اللي بداخلنا لما نؤمن بهذه الهشاشه. فهذه الهشاشة ما تحتاج أن أحد لازم يمسكك بيدك بقوة ويرفعك، لا لا لا، صح أنت لازم تسعى ولازم يعني تمشي في حياتك وإلى آخرك، بس لازم أنت تعترف بأهمية هذه الدوائر الحميمية والمقربة، لازم تعترف بأهمية الانتماء وأهمية شعورك بالأمان داخل دائرة عملك، داخل دائرة أصدقائك، داخل دائرة عائلتك. طبعا العائلة بالذات أبغى نتكلم عنها كذا لحالها، موضوع معقد وموضوع أحتاج منكم تفتحون قلوبكم قبل عقولكم معي. بس خلونا أول شيء بالأشياء الخفيفة شوية، يعني اللي هي موضوع الأصدقاء، الانتماء للأصدقاء والانتماء للأشياء الأخرى زي الوظيفة زي ما قلت. في الطب النفسي الإيجابي كثير دراسات سووها كثير واختزلوها كذا في يعني في الكتاب، اختزلوها بطريقة جميلة، قالوا إن أغلب الدراسات المطولة عن السعادة عشان فعليا الطب النفسي الإيجابي يساعد المراجعين للوصول للسعادة، وجدوا إن السعادة في طبيعتها هي روابط اجتماعية، بين قوسين كذا هي روابط اجتماعية، هذه هي السعادة. حتى لاحظوا ان اللي يعني من الدراسات الكثيره جدا لاحظوا ان اللي عنده عدد اصدقاء افضل او مثلا الكواليتي اللي هي نوعيه الصداقات افضل هم اسعد، اللي متزوجين اسعد من غير متزوجين، الاجتماعيين اسعد اكثر من الانعزاليين، وايضا اللي هم كمان قالوا يعني اشياء ثانيه زي مثلا الممتنين او الدينين او الروحانيين اكثر والى اخره. وايضا شيء غريب جدا، الموظفين شافوا انهم اسعد من الغير موظفين، وبعدين قالوا بين قوسين ما له دخل الانكم، ما له دخل الراتب، الموظف أسعد من غير موظف. طب ليش هذا؟ تخيلوا بدون عامل المال شافوا أن الموظفين أسعد بسبب الروابط الاجتماعية اللي يسويها في العمل. فأنت يجب أن تؤمن أنه هذه الروابط وأنه هذه الدوائر اللي تنتمي لها قد توصلك للسعادة. طب بتقول يعني بتقولون طيب يا فنان خلاص آمنا بالله، لا والله إحنا مؤمنين، ومين قال لك؟ إحنا بالعكس ودنا ننتمي ونحب فكرة الانتماء، ودنا بذول الناس اللي يسندوننا ويحموننا. يعني بس يعني معليش إحنا ما حصلناهم. وناس تقول مثلا أنا كبرت ولما وصلت في عمر معين وجدت أن أصدقائي أو دائرة صداقتي هذه يعني ما تنفعني وفعليا يعني محطمة وغير ساندة وما هي داعمة وما صرت أنتمي لهم. وهذا كثير جاني كثير كثير، يعني هذا السؤال مرة، إنه لما كبرت وصار عمري كذا وجدت إنه فعلا لما أروح عند أصدقائي أجد إنهم ما يشبهوني، أجد إني ما أنتمي لهم، ما أشعر بالراحة معهم. هنا أقدر أقول لك إنه ويت، تأكد أول شيء، روح شوف حلقة التخلي، تأكد هل هم فعليا يعني ما يشبهونك، ويعني هم عبء عليك، هم دورهم سلبي في حياتك ومرة مؤذين لك عشان تتخلى، ولا فقط
ما صاروا يشبهونك في الهوايات و لأن ترى برضو العشرة مهمة. يعني أصدقاء طفولة وكبرتوا سوا وتغيرت طرقكم وتغيرت مجالاتكم، تغيرت هواياتكم، تغيرت حتى أحيانا أفكاركم، لكن لازلتم نفس المبادئ، نفس القيم، نفس الأريحية. إذا أنت ليش تتخلى عنهم؟ فأنت هنا تنتبه، أنت الأصدقاء بالذات. خلوني أقول لكم كذا كيورد في الصداقة، يعني مفتاح تفهم فيه الصداقة. الصداقة اللي يقول لك أنا بالعكس صادق شخص مناقض لك، نقيضك، حتى تتعلم وحتى تسعد معه وحتى تحبه. في ناس بعد تقول تزوج نقيضك عشان تسعد، هذول كذابين، هذول يبون يسوون دراما، يبون يسوون شو. إيوة أنت تزوج وصادق شخص ما يشبهك في الهوايات، ما يشبهك في التخصص، ما يشبهك في الشكل، في العائلة، في القبيلة، whatever، صح عادي، هذا ما يعتبر نقيض، ما يشبهك، كل واحد له طريقه. لكن دور شخص يشبهك في المبادئ، في القيم، وأيضا في حتى الأفكار وطريقة رؤيته في الحياة وتوجهه في الحياة. هذول اللي حنقدر نشعر معهم بالانتماء. فإذا أنت اليوم ما عندك أصدقاء، أو أنت اليوم تبحث عن أصدقاء، ابحث بهذا المنظور، ابحث عن ناس تشبهك في هذه الناحية، تشبه روحك حتى تنتمي لها، حتى تشعر بالأريحية معهم. إذا كانوا أصدقاء الطفولة هذول اللي يسألوني في الدايركت، أصدقاء الطفولة هذول كبرت وأنت فعلا هم أبدا ما يشبهون روحك، يعني لا قيم لا مبادئ لا كذا، هنا زي ما قلت ارجع لحلقة التخلي وتأكد أنك ما تتخلى إلا وإنت متأكد، لأنه ترى عادي إحنا نقدر ننتمي لأكثر من مجموعة، عادي جدا. يعني أنا عندي صديقات مثلا من الثانوي إلى، يعني صديقات عمر الله يحفظهم لي، يعني أحييهم من هنا. فمثلا ورحت الجامعة وصار عندي جروب آخر انتميت له، هذا لا يعني أني أنا أتخلى عن الجروب اللي قبله، مجرد أني أنا وجدت صديقات جدد. أنا أتأكد أن الانتماء، يعني متشعب عادي، أنا أقدر أنتمي لأشياء كثيرة، وكل ما انتميت لأشياء أكثر كل ما سعدت أكثر. فالانتماء طبعا ما يجي مع الجميع، لا يعتقد الواحد أنه الأصدقاء أي صديق أنا أنتمي له، لا، الأصدقاء القريبين جدا والحميمين جدا هم اللي إحنا نقدر نقول ننتمي لهم وينتمون لنا. يعني خلونا نقول مثلا أنت عندك 100 شخص يحبك في هذه الحياة، عندك عمك وخالك ولد عمك ولد عمك اللي بعد عمك، وعندك جدك وعندك جدتك وعندك أمك، يعني ناس كثير مرة، 100، خلينا نقول 100 شخص يعني يعرفك ويحبك، خلاص عشرات منهم فقط اللي لو أنت مثلا كنت تعبان حيعرفون وحيكلمونك، مو حيكلمونك حتى، حيرسلون لك انه سلامات وإلى آخره. افراد منهم فقط حيزورونك المستشفى وحيعطونك ورد وشوكليت وإلى آخره. فهذه الفكره انه من مئات الى عشرات الى افراد، طبعا انا متاكده ان شاء الله ان الوف يحبونكم، فخلونا نقول من الوف الى مئات الى عشرات الى افراد، هذول الافراد هم اللي احنا ننتمي لهم وينتمون لنا. فمو اي شخص احنا نحبه يعني بشكل عام نقول هذا ننتمي له، لا، هي الدوائر القريبة والحميمية اللي زي ما قلت اللي تشعر بالأمان معها، تشعر بالأريحية، وتكون متأكد إنها سند وحماية لك. لأن يعني زي ما قلت الإنسان دائما بحاجة إلى الشعور إنه في أحد من حواليه يشعر بهذا الأمان. هو قوي بذاته، يستطيع أن يوقف، لكن إحنا نتكلم عن الحياة الآمنة والسعيدة والمريحة، يجب أن يكون في هذه الدوائر اللي ينتمي لها، اللي يشعر انه توقف معه متى ما احتاج فعلا. فزي ما قلت تشعب الانتماء ما هو عيب، بالعكس هو شيء جميل جدا. فتأكد من قبل لا تتخلى، زي ما قلت لو كانت يعني صداقتك هذه المطولة شعرت انك ما عاد تنتمي مجددا، لانه فعليا الانتماء ترى قد يتغير، الانتماء قد يتغير مو عن شيء، يعني مو عن شيء فقط، لأنه أنت تكون يمكن كاذب على نفسك أنه هذول أنا أنتمي معهم، أنتمي. أنت تبغى تكذب على نفسك عشان ترتاح، عشان تشعر بالأمان، إلين تجد أفراد آخرين أو مجموعة أخرى تنتمي لها بالفعل، وتفهم إيش يعني الانتماء، وتسعد معهم وترتاح معهم وترى الحب والراحة معهم بالقول والفعل، فتستوعب أنه أوه هذيك المجموعة ما كنت أنتمي لها أصلاً، كانت مثلا ترجع لي بسوء مثلا، أو كانوا محطمين مثلا إلى آخره. فهل الانتماء يتغير؟ نعم، يعني هو في حقيقته متغير، لأنك أنت تكون قد تكون كذبت على نفسك، فبالتالي أنت يجب أنك تنتبه. طبعا
بس عشان يعني أنا عودتكم على الاستطراد فاعذروني اللي توه معي، بس زي ما دائما أوعدكم أنه في النهاية حديثنا إن شاء الله خط واحد ويصل لمعلومة واحدة بإذن الله. بس أستطرد هنا على موضوع التخلي. انتبهوا في التخلي يا جماعة، أنا عارفة أني نطيت شوي في الموضوع، لكن انتبهوا في التخلي أنه يكون برفق. انتبهوا، كثير يعني صاروا يراسلوني أنه أفنان طب أنا خلاص قررت أتخلى، بس قولي لي كيف أتخلى. أنا ما أقدر أعطيك الطريقة، لكن أقدر أقول لك إيش ما تسوي. انتبهوا من القسوة، انتبهوا من الوقاحة، وانتبهوا من فكرة الجوستينج اللي بين قوسين، اللي هي أنك تكون شبح فجأة بلوك من كل مكان وتمشي. لا تؤذي الطرف الآخر من أجل نفسك، حتى لو هم أذوك وسووا لك، أنت امشي باللين. اللين كل ما وضعته في شيء، يعني فيما معنى الحديث، كل ما زاد في يعني زاد في شيء صار في شيء زان هذا الشيء، وكل من شال هذا الرفق واللين من شيء شان هذا الشيء، فيما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت اللين والرفق مهم جدا أثناء التخلي. أعطي مبرراتك ليش أنت ماشي، أكتب كل شيء، حتى لو أنت تحس أنه ما يستحقون تبرير، ما عليه، أنت ما تدري يمكن قد تكون أنت مصدر تغيير كبير لهم إذا كانوا أشخاص سيئين. وأيضا محل أنك أنت تكون وصمة في حياتهم، محل أنك أنت تكون شخص عقدتهم من العلاقات بكرة بسبب اختفائك المفاجئ. قد تكون أنت تشعر أنه هو سيء جدا، لكن ترى هو ممكن ما يعرف أنه هو سيء، فأخبره، كن واضح. لما تتخلى أرجوك كن يعني لين، ضع الرفق في رسالتك، ودائما اترك مكان ما فيه بلوك، اترك مكان، اترك مجال للشخص انه يرجع لك، حتى لو انك ما تبغى يرجع لك لحياتك ابدا، اترك له يرجع لك باعتذار، يرجع لك بحديث، يرجع لك بسؤال، اترك له المجال لو من برنامج واحد فقط. واعلمه لازم يعرف ان هذاك البرنامج هو ما هو فيه بلوك. حركة الجوستنج هذه والشبح تؤذي الكثير يا جماعة، تؤذي الكثير. فأنتوا ما تبغون تكونون يعني وصمة سيئة في حياة الآخرين. خلاص نرجع لموضوعنا. طيب، فاللي كنا نقوله أنه الانتماء هل ممكن أنه يتغير؟ يتغير لأن إحنا نكبر ونفهم نفسنا أكثر، فنعرف مين إحنا اللي فعلا كنا ننتمي لهم، مين اللي ما كنا ننتمي لهم. فتكلمنا عن الأصدقاء وفهمناكم أو فهمنا سوا أنه إن الانتماء للأصدقاء شيء مرة مهم وشيء جميل، ومن الصغر إحنا نحاول نجاري أصدقائنا في إيش يحبون وإيش يبغون يسوون وإيش يبغون عشان إيش، عشان ننتمي لهم. فالآن اليوم وإحنا كبار من عمر أكيد اللي يسمعني 16 سنة وفوق، كلنا بحاجة للأصدقاء، كلنا بحاجة للأصدقاء. وأرجع أقول إن في الطب النفسي الإيجابي دراسات مطولة وكبيرة حكت عن هذا الشيء. في أحد الدراسات كانت دراسة هارفرد، يعني 75 سنة أخذوا عينة من الناس كثيرة كبيرة، أعتقد أنها كانت 1700 وصاعد، فمشوا معاهم بعلامات حيوية وفحوصات مختبرية، ويعني شافوا صحتهم النفسية والجسدية خلال 75 سنة. تخيلوا كبروا مع هذول البارتيسيبنت، هذول المتشاركين. وجدوا ان اسباب السعاده كانت الفكره منها انه ايش سبب السعاده، سبب السعاده الاول هي العلاقات المقربه والصحيه، كذا مو الحب واللوف العاطفي ولا لا لا، العلاقات المقربه الصحيه، يعني سواء زوج، اطفال، جيره، صداقه، راعي البقاله اللي انت معاه تسولف معاه كل يوم، ولا راعي القهوه اللي انت تسولف معاه كل يوم لمده 20 سنه. هذه هي العلاقات المحببه، هذه التوغذرنس اللي هي الوحده الجماعيه، الوحده اللي تخلينا احنا سوا مع بعض، هذا الشعور الانتماء اللي يجعلك فعلا سعيد. فأنت لما تشعر أحياناً بأن مزاجك شوية متعكر، لا تعزل نفسك أكثر من أنك تروح تتكلم مع أحد. روح تكلم مع أحد أنت معتاد أنك تتكلم معه دائم، شوف كيف حيختلف معك الأمر. حتى لو أنت تقول لا أنا طبعي، أنا أنفس، أنا أحب أني خلاص أسكت وأكتم، جرب تغير هذا الطبع شوية. أتذكر أني قلت لكم في أحد الحلقات أنا ما أبغى أغيركم جميعاً، ما نبغى نكون كلنا شخصية واحدة، لازم نكون اجتماعيين، لا، لكن لازم نؤمن إن العلاقات المقربة والحميمية، لما أقول حميمية يعني فيها ود، فيها احترام، فيها دعم، فيها سند، فيها حماية، فيها أمان. فقد تكون مع العائلة، قد تكون مع الأصدقاء، قد تكون مع الشريك ومع الأطفال ومع الأبناء يعني. فهذه العلاقات مهمة جدا، ما لها دخل كونك اجتماعي انعزالي، ما لها دخل، لازم تكون في حياتك. حتى لو أنت إنسان مطيق الناس، تأكد إنه يكون عندك دوائر تنتمي لها.
فخلصنا كده من موضوع الأصدقاء، مهمين جدا، والله يحفظ لنا أصدقائنا وكل اللي قاعد يسمعني وقاعد يفكر الآن بأصدقاء، عدد من الأصدقاء في رأسه الله يحفظهم لكم، وأتمنى أنه هذه العلاقة تدوم وتدوم. أما اللي قاعد يسمعني وهو يشعر بأنه ما عنده هذا الأصدقاء، لا تيأس، لا تيأس، تعرف على نفسك، اظهر نفسك، حب نفسك، واظهر في الأماكن اللي أنت تحبها. يعني أنت تحب الرسم مثلا، روح نوادي رسم. أنت تحب مثلا الكتابة، روح نوادي كتابة. تحب القراءة، روح نوادي قراءة. تحب الكورة، روح ملاعب كورة. تحب الغنى، الحين صار حتى في مراكز اللي هي الموسيقى. تعرف على أصدقاء يشبهونك. أحيانا بالهوايات نجد ناس يشبهوننا حتى روحيا. فلا تيأس، اللي يسمعني ما عنده أصدقاء لا تيأس من وجود الأصدقاء في حياتك بإذن الله. كده خلصنا الأصدقاء طبعاً، وقلنا إشكال الانتماء قد تكون انتماء إلى فكرة، انتماء إلى مؤسسة، انتماء إلى يعني انتماء إلى زي ما قلت مؤسسة في العمل. حتى تخيلوا إنه في العمل، يعني في الطب النفسي الإيجابي برضو من الدراسات كانت تقول إنه اللي عنده صديق مقرب في العمل يكون أكثر سعادة من غيره. أتوقع هذه يعني ما كانت تحتاج دراسة، واضحة جداً، بس يعني عشان نفهم إنه الشعور الانتماء، شعور الانتماء لأحد ولمكان ولزمان، اللي خلونا نقول لمكان والأشخاص مو لزمان، هذه تشعرك بالسعادة وهي طريق إن شاء الله للسعادة. أما بالنسبة للعائلة، هل يتغير انتمائنا للعائلة؟ أقدر أقول لكم لا. العائلة من الأشياء الثابتة، هي جزء منك، جزء لا يتجزأ منك، انتهى، جزء موجود. أنت ولدت بالاسم الفلاني، أنت ولدت بالمكان الفلاني. هنا نجي يمكن نقدر نقول عن الهوية. أنا ما بدخل في موضوع الهوية، الهوية يعني موضوع مطول ومفصل، لكن في تعرف كثير للهوية، يو فلاسفة عرفوا، العلماء عرفوا، كل أحد تكلم فيها. لكن من أفضل من تكلم عن الهوية قال إن الهوية مجزأة، في هوية متغيرة وفي المتغيرة اللي أنت تشتغل عليه، وفي هوية ثابتة. الثابتة اللي هي أنت ولدت فيها، أنت ولدت ذكر أو أنت ولدت أنثى، أنت ولدت بالاسم الفلاني، أنت ولدت مع العائلة الفلانية من الأم الفلانية في الأرض الفلانية. هذا شيء أنت ما حتقدر تغيره مهما حاولت، وأنت فيك جينات ودم العائلة الفلانية، انتهى. إذن العائلة هي الشيء اللي إحنا ننتمي له حتى الممات. طب ليش هذه الأيام صار، مو هذه الأيام طبعا هي من زمان، بس خلينا نقول أنه الآن اللي يسمعوني كثير منهم فقدوا شعور الانتماء مع عائلتهم، فقدوا شعور أن العائلة هذه تحمي زي ما قلت، وأنها أمان وأنها سند. طبعا ما أتكلم عن العوائل لا سمح الله المعنفة والزيادة، لا، أنا أتكلم عن المشاكل العائلية، أتكلم عنا إحنا العامة اللي ما احتجنا أن الحمد لله نروح إلى مراكز إبلاغ تعنيف وكذا، لا، نتكلم عن العوائل بصورة عامة. ليه فقدنا شعور الانتماء؟ ليه تشعر انك اليوم انه لا والله فنان ما له دخل الانتماء؟ كثير ترى يناقشوني، ما له دخل الانتماء للعائلة، انا مختلفة تماما عن عائلتي، انا ما اشبههم اصلا، انا مرة مختلفة، فانا عشان كذا يعني ما انتمي لهم اصلا، يا ليت اني اقوم وانا مع عائلة ثانية. يقولونها بكل اريحية هذه الكلمة. أقدر أقول لك إنه هذا الشيء أنت ما تقدر تغيره، إما إنك تقبله وتنتمي وتسعد، أو إنك تقاومه فما تنتمي فتشقى. هذه خلاصة الزبدة في علاقاتنا مع عائلاتنا. أنا آسفة للي عنده مشاكل كبيرة مع عائلته الآن ويشعر إن كلامي قاسي كذا، كأن كلامي خنجر على قلبه، كان كلام إنه أنت ترى سبب الشقاء لنفسك لأنك أنت ما حليت مسألتك مع عائلتك. لا، أنا ما أنبك هنا، أنا أعرف إن في بعض العوائل صعبة، أنا أعرف إن في بعض الوالدين متعبين جدا، أنا أعرف إن في بعض الإخوة يعني أكثر من متعبين، لكن أنا بس أعطيكم المعلومة إن الانتماء للعائلة هو لا شيء غير متغير وشيء لابد إنه يكون. طب ليش فقدنا الانتماء هذا؟ فقدناه بكل سهولة بسبب المشاكل، بس بسبب المشاكل. طب نرجع للمشاكل، نشوف إيش دي المشاكل. أول شيء بدأت المشاكل هذه ممكن بسبب اختلاف الأجيال. أمنا وأبونا جابونا في عمر 40 أو فوق 40، بيننا 40 سنة، أحيانا 50 سنة حتى، ففي اختلاف أجيال، في تضارب أفكار، تضارب مثلا يكون أحيانا المثالية في العائلة ترغب من ابنها كذا وكذا وكذا فتهلكه فتهلك الابن. أحيانا يكون مثلا المشاكل تكون مثلا في الابتزاز العاطفي اللي تكلمت عنه قبل، إنه يضغطون ابنهم ما يشعرونه بنفسه، ما يشعرونه أو ما يحببونه في اللي هو يحبه، ما يمشونه في الطريق اللي هو يبغاه فقط من أجل أنهم هم يبغون يظهرون بشكل جيد أمام مجتمعهم خوفا من كلام الناس أو غيره. ففي اضطرابات في التربية بشكل مو طبيعي، وفي عوائل تستخدم يعني سلوك أو أفعال مع أبنائها تخلي الأبناء فعلا يضعون هذه المسافة، يعني زي نقول يحق لهم يضعون هذه المسافة. فمن هنا احنا نناشد الوالدين انهم يرجعون يقيسون المواضيع في المشاكل، وما ياخذون الامور بشخصيه يعني بشخصنا زي ما نقول، ما ياخذون انه اوه هذا مراهق وانه هذا ولا هذا والله كبر وتمرد علينا وما ادري ايه، وياخذونها على طول بشكل شخصي وهجوم. وهذا ادرس الموضوع من 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 عقل الابن، ادرس الموضوع من يعني خلينا نقول حط نفسك في مكان ابنك، حط نفسك في مكان ابنك، اعرف هو ليش تمرد، ايش المخاوف اللي هو فيه، ليش هو قاعد يسوي كذا، وادرس هذا الامر. انت ما جبت الطفل عشان الطفل وكبر، انت ما جبته عشان تعاتبه وتهلكه وتعذبه بالكلام وبالجرح وبهالكلام، انت جبته عشان تصنع منه شيء. انا افهم انه احيانا يكون صعب هذا الامر، لكن هذه المسؤولية اللي عليك فعليا، هذه المسؤولية انك انت فعلا تعرف ليش هذا الابن قاعد يصير كذا. طبعا الين انت تصل مرحلة انك انت سويت كل اللي عليك، هنا نقول انه خلاص يعني الله يوفقك سويت كل اللي عليك تجاه ابنك وتجاه علاقتكم. فمن هذا المنبر اقول لكل الوالدين لا تيأسون، لا تيأسون في ابنائكم، ولا تاخذون الامور بشخصية. تذكروا انهم في داخلهم اطفال، كلنا بداخلنا اطفال، حتى الكبار بداخلنا أطفال، لكن أبنائكم يعني مشاعرهم تجاهكم ترى هم في النهاية أطفال، فعليا أطفال. إحنا تجاه والديننا إحنا أطفال، أطفال جدا. فتأكد فعليا من إيش اللي أنت مقصر فيه، إيش اللي أنت منقص فيه على ابنك، أو إيش اللي أنت مزود فيه. أحيانا قد يكون الدلال هو العيب. فأشياء كثيرة في التربية أنت تقدر ترجعها، وأنا غير مختصة لكن أقدر أقول أن الخلل في العلاقات بين الوالدين والأبناء تكون من الطرفين، ما هو من طرف واحد أبدا، من الطرفين. فأرجو الوالدين أنهم فعليا يسعوا لذلك. أما الأبناء اللي هو أتوقع اللي أغلب اللي أتكلم معهم هنا هم أبناء أكثر من أنهم والدين لأبناء كبار، يعني سن معين أنا متأكدة. فأما بالنسبة للأبناء، لا تيأسون من علاقاتكم مع عائلاتكم، لا تيأسون. تأكدوا إن العائلة الوالدين مهما سووا من زي ما قلت لكم من ضغط، من مثلا أحيانا تصل زي ما قلت لكم إلى سب، إلى طرق سلوك غير محبب، هم فقط بسبب خوف عندهم، خوف من إنك تخذلهم مثلا، أو خوف من أنك ما تكون بالصورة اللي هم يبغونها اللي هي الصورة الجيدة، يعني هم في النهاية يبغونك بصورة جيدة، خوف من كلام الناس فعلا عشان هم ما يجيهم الكلام وعشان ما يجيك أنت كذلك. يعني في النهاية مو كل الوالدين أنانيين بالكامل، فتأكد قبل لا تتهم أن والدينك أنانيين وأن عائلتك أنانية وأنك أنت تبغى تفك هذا الرباط، هذا الرابط والوصل معاهم وانتهى وأنا أبغى أمشي منهم. تأكد فعليا من رغبة والدينك لهذا الشيء اللي قاعد يأمرونك عليه أو هذا الشيء اللي قاعد يجبرونك عليه. تأكد أنك تصل إلى حلول وسطى، تأكد أنك تصل إلى منطقة رمادية، تأكد أن المشكلات ما تفقدك الانتماء. حرام حرام إن مجرد مشكلات، حتى لو لما أقول مجرد أعرف أنها كبيرة، هي مو مجرد لكنها في النهاية فعلا مشكلات، مشكلات مش كل مشكلة لها حل. لا تقولي ما فيها حل، كل مشكلة لها حل. فحرام إنك بسبب مشاكل قد يكون لها حل فقط بالوضوح بالكلام بالمواجهة، قد يكون لها حلول، يعني مشكلات قد يكون لها حلول ما تحلها فتفقد الانتماء، أجمل شعور أنت قد تحصله. أحيانا قد يعني يصير هذا الديسكونكشن اللي هو الانفصال عن العائلة، أو شعور أنك ما عاد تشعر أنهم يفهمونك، ما عاد تشعر أنهم متقبلينك. حتى البعض يشعر كذا أنه خلاص وصلنا إلى مرحلة أنه ما عاد نتقبل. أنا ما أقول إصلح العلاقة بالكامل، أحياناً ترى فعلاً يكون في اختلاف أجيال عالي، اختلاف شخصيات عالي، لكن بس أنا أبغى أذكرك تراك أنت من جيناتهم. لا ننسى يا جماعة، إحنا حتى الأشياء الإيجابية اللي فينا، الأشياء الصفات اللي أنت معجب فيها في نفسك، ترى في النهاية من دمهم، من جيناتهم، فأنت جزء منهم مهما حاولت، أنت جزء منهم، لا تنسى هذا الأمر. فبالتالي لما أنا أجي أقول لك حل هذه العلاقة، حرام أنك أنت فقط بسبب مشكلات على طول تخلق هذا الجفا وتخسر أجمل شيء ممكن تعيشه في حياتك، اللي هو شعور الانتماء لعائلة، شعور يفتقد الكثير من الأيتام، يفتقد الكثير من المفقودين. حرام أنك أنت تفقد بين عائلتك. أعرف أنك تقول يمكن حاولت، حاول زيادة، شو اسمه حلقة الاتزان، وحاولوا توصلون إلى حلول رمادية، إلى حلول وسطى، حاولوا تدورون أشياء في نفسكم تغيرونها أحياناً. وأنا هنا عشان تستوعبون معي، أنا ما أنبكم اللي ما حل مشكلته مع عائلته، أنا ما أبغى أزيدك سوء ولا أبغى أزيدك شعور بالتأنيب، لكن بس أبغى أشجعك على زيادة العمل على هذه العلاقة اللي هي مهمة جدا في هذه الحياة، مهمة جدا فعليا. الانتماء العائلة بالذات، إنك شعور إنك أنت تنتمي لعائلتك، ووجود الوصل معاهم قد يشعرك بالأمان ويشعرك بالسعادة، وقد تصل إلى أشياء أنت مستحيل أنك تصل فيها بدون. أنت ممكن يستصل بدون هذه العائلة، تقدر توقف وتمشي، لكن ما بتصل بالسعادة والأريحية اللي بتصلها لو أنت تنتمي فعلا. لما أقول صلح العلاقة مع عائلتك، مو شرط أنه يكون في رضا تام من طرفين، مو شرط، أحيانا فعلا نصل إلى نقاط ما فيها وفاق، لكن نقدر نسوي منطقة رمادية يكون فيها شيء اسمه تقبل، تسامح. يعني خلاص أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا، انتهى. يعني قصدي الأب أو الأم تقول أنت كذا، وأنت تقول أنت كذا، خلاص، تقبل، تسامح. وعلى فكرة من يسعى لعلاقته مع عائلته، من يسعى لعلاقته مع عائلته ويصل هاتي بعد عمر طويل، البعض ما شاء الله يصل يعني مع والدينه على وفاق، وأحلى وفاق في عمر 30، إيش المشكلة؟ لا تيأسون، لا تيأسون. يمكن الآن أنت في عمر صغير وتشعر أنه خلاص هذه العائلة والله أنا بسحب عليها للأبد وأنا بمشي عنها، وا في النهاية. أنا ما أقول، أنا ما بقول زي هذاك الكلام درامي ستندم وتندم، أنا ما حتندم. تدري ليه؟ لأن سبحان الله الوالدين مهما رجعت لهم بيفتحوا لك باب قلوبهم. مستحيل مستحيل الوالدين مستحيل يسكرون الباب عليك مهما جفيت. عشان كذا أصلا الله سبحانه وتعالى يعني يقول لنا في القرآن بالوالدين إحسانا، لأنه إحنا اللي لازم نحسن، لأنهم هم ترى مستحيل يسكرون الباب تماما، خلاص إحنا يعني في قلوبهم فعلا، وأكيد أنهم هم في قلوبنا، لكن للأسف زي ما قلت في عمر معين وفي مشاعر معينة وفي شخصيات معينة يبدأون يخرجون الوالدين تماما من قلوبهم ويرمونهم بعيد. هم يعتقدون أنهم قويوا بهذه الطريقة، لكن هم بالفعل قاعدين يهتزون، قاعدين يكونون أكثر هشاشة، لأن شفتم الطفل الصغير اللي تكلمت عنه أول، اللي لازم يأكل ويشرب عبر أمه وأبوه، هو نفسه أنت اليوم وأنت بدون عائلتك قاعد تموت شوي شوي. الشخص بعيد عن عائلته يشعر أنه في دائما شيء ناقص، يشعر أنه في دائما شعور هو لم يكتمل في داخله. والدليل أن الأيتام مثلا في دار الأيتام دائما يبحثون عن عائلتهم دائما. فيلم لاين اللي ما شافه، فيلم هندي رائع جدا وقصة حقيقية، الطفل اللي فقد في عمر 6 سنوات تبنوه عائلة جميلة وتعطيه كل الحب وكل الحنان وخلوه يدرس في أفضل مدارس، كان في بنغلاديش. فيلم لاين الهندي الصغير هذا كان في بنغلاديش، يعني وفي مدينة فقيرة، وأمه وأخوه يعني يأكلون الخبز في اليوم ويحاولوا يعني أفقر شيء، لأنه كان عائلة، أخت صغيرة وأخ كبير وأم. لما فقد بالغلط وكذا وضاع وراح لعائلة في استراليا، ربته أحلى تربية وعاش وانبسط ووظيفة وفي الجامعة، لما وصل في الجامعة رغب أنه يرجع بنغلاديش يدور عائلته، نسيت والله بنغلاديش ولا الهند، عموما يبغي يدور عائلته لأنه هو يشعر أنهم جزء منه. وكثير من الأيتام، يعني أنا لي صديقات في دار الأيتام كلهم قالوا لي هالكلام، أنهم يدورون رغم التبني ورغم وجودهم في عائلة مريحة ومحبة إلا أنهم قاعد يدورون عائلتهم، وإذا ما وجدوها تقبلوا وصنعوا عائلة بنفسهم، تزوجوا الحمد لله وخلفوا عيال فصنعوا هذه العائلة فشعروا بالانتماء وخلاص اكتفوا، ما عاد صاروا يفكرون بعائلتهم. فشعور الانتماء يكون بدائرة حميمية تشعرك بالأمان. من أهم مشاعر الانتماء العائلة. اسعى لإصلاح علاقتك حتى تشعر بالانتماء، حتى تسعد، حتى ترتاح. أرجوكم، أنا ما أبغى أحد يطلع من هذه الحلقة وهو يشعر كأني أنا عاتبتكم إنه علاقتكم مع عائلتكم مو كويسة. كلنا في فترة من حياتنا صارت إن علاقتنا مع عائلتنا مو كويسة بشكل أو بآخر، لأن الخلافات لابد منها، وزي ما قلت اختلاف الأجيال لابد منه، الأفكار المغايرة لابد منها، لكن اسعوا لإصلاح هذه العلاقة. لا تيأسون، لا تقولون هذه شخصية أمي والله، هذه شخصية أبوي والله، هذا أخوي كذا أصلا طول عمره، هذه أختي طول عمرها كذا أصلا. اهدوا، شوفوا حلول، تأكدوا من الحلول، ابحثوا عن حلول وسطى. والوضوح أهم شيء، الوضوح. تكلموا أصلا أن في مشكلة، اعترفوا أن في مشكلة، وقد يكون لها حل، مو قد يكون، 100% لها حل. فشعور الانتماء زي ما قلت هو شعور محبب مليان بالعاطفة الإيجابية، مليان بالشعور السند والأمان، وهذا من أجمل المشاعر. قد تشعر بالأمان تجاه فكرة، قد تشعر بالأمان تجاه مؤسسة زي ما قلت، عمل، أمان وظيفي، قد تشعر بالأمان تجاه أشخاص زي الأصدقاء والعائلة. هذا الشعور بالانتماء يشعرك فعليا بالسعادة، وهذا كلامي وكلام الدراسات وكلام ناس كثير من حوالينا. كل ما تأكدت أن دوائرك دوائر محببة، ودائما زي ما أقول تأكدوا من النوعية، لا تسوون كمية، لا تتكثرون من علاقاتكم، تأكدوا من نوعيتها، تأكدوا من نوعيتها فقط. حتى لو عندك 3 أصدقاء فقط، صديقين فقط، تأكد أنهم هم الأصدقاء الحقيقيين اللي أنت ترجع لهم، وتتأكد أنهم هم دائما موجودين لك. العائلة، تأكد أنك أنت دائما تضع حبل الوصل هذا معاهم، لأن العائلة ترى بمجرد أن يصير لك شيء أول من بيوقف معاك عائلتك. حتى لو أنتم بينكم الآن جفا وتكبر، لا سمح الله أي ظرف طارع، عائلتكم اللي حتوقف معك. عائلتك اللي بكرة بتصنعها أيضا يجب عليك أنك تنتمي، اللي هي شريكك، شريكتك، أطفالكم. شعور الانتماء شعور كبير جدا، يجب أن تشعروا الآخرين بالسند والدعم وحمايتك لهم، ويجب أن تشعروا مع الآخرين باستقبال هذا الحماية وهذا السند وهذا الأمان بكل حب وأريحية. أتمنى أني وصلت مفهوم الانتماء بأفضل شكل. أتمنى أنه فعلياً كل اللي يسمعوني لديهم فعلاً ما ينتمون له، من أفكار، من هوايات، من وظائف، من عائلة وأصحاب. أتمنى فعلاً أنكم ما تضطرون إلى السعي الشديد. أتمنى أنه تكون كلمة واحدة منكم ورغبة فقط ونية فقط وإرادة فقط تجعل من الانتماء يرجع لحياتكم بشكل كبير جداً، فتسعدون. كل الشكر لإنصاتكم إلى آخر هذه الحلقة. أتوقع أني بدأت أتعود أني أتكلم معكم إلى ساعة تقريبا، ولا أتوقع أنكم ترضون بأقل. شكرا لإنصاتكم، شكرا لحبكم، شكرا لدعمكم، وشكرا لكل التعليقات الجميلة والرائعة. يعني فعلا فعلا أصدقائي ما تتصورون قديش تعليقاتكم، ما أفوت تعليق واحد، يمكن أغلبها أسوي لها رتويت ولايك وكذا، لكن حتى اللي في أبل بودكاست اللي يعني أقرأها، والله أقرأها بكل حب وأستمتع وأسعد، وتخلقون البسمة فيا، وأكثر من هذا تشجعوني في كل مرة يجيني عجز عن الكتابة محتوى حلقة أو العجز عن الحديث تحت المايك، تشعروني بالحماس وتشجعوني إني فعلا أمسك المايك وأتكلم. أحبكم وأتمنى لكم كل السعادة والراحة، وإلى سبت قادم بإذن الله. إلى اللقاء.